الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الصلاة منه باب المواقيت، يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، يعني في اللغة، الفجر في اللغة يطلق على نوعين من الفجر: الفجر الأول وهو الذي يسمونه الفجر الكاذب، والفجر الثاني الذي يسمونه الفجر الصادق. والفجر الثاني هو الذي تجب بطلوعه الصلاة. يقول: الفجر فجران. الفجر الأول يقول: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. يحرم الطعام على من أراد الصيام، هذا هو الفجر الثاني. إذا طلع الفجر الثاني فإن الصائم لا يحل له أن يأكل طعاما، فقال: فجر يحرم الطعام، يمتنع الصائم فيه عن الطعام، يحرم على الصائم أن يأكل، وتحل فيه الصلاة أي صلاة الصبح، صلاة الفجر، لأنه قبل هذا الفجر لا تصح الصلاة وتحرم صلاة الفجر لأنه لم يدخل وقتها، لكن الصلاة العامة قيام الليل يصلي حتى يطلع الفجر، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. إذا خشي الصبح، هذا الصبح هو طلوع الفجر الثاني، هو طلوع الفجر الثاني، تحل معه الصلاة، لكن صلاة الفجر قبل أن يطلع هذا الفجر الثاني، لو صلى أحد صلاة الفجر فهي باطلة، لأنه صلاها قبل دخول وقتها، ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة. والمصنف بدأ أولا بالطهارة، كتاب شروط الصلاة، شروط الصلاة خارج الصلاة دائما، كما يقولون خارج الماهية، خارج ذات الصلاة، فالطهارة أو من أعظم شروط الصلاة وذكرها أولا، ثم ثنى بالوقت، دخول الوقت، وهو أيضا من أعظم شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا إذا لم تكن في الوقت، خاصة في قبل، إلا إذا كان في جمع في السفر، فهذا يعني يستدعيه دليل كما سيأتي، جمع في السفر أو في غيره، يعني في الجمع إذا حل له جاز الجمع. يقول: الفجر فجران، هذا الفجر الأول، الفجر الأول الثاني تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام. ثم قال: وفجر الأول فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. الفجر الأول يحل فيه، تحرم الصلاة فيه لأن صلاة الفجر لم يأتي وقتها، ويحل فيه الطعام لأنه ما زال بليل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 في حديث بلال أنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وجاء أنه ما بين الأذلين إلا أن ينزل هذا من مكان ويرقى هذا ويرقى هذا. فالفجر الأول هو يعني يجوز للإنسان أن يأكل فيه حتى يطلع الفجر الثاني، لكن لا يجوز له أن يصلي صلاة الفجر. يجوز له أن يصلي نافلة لكن لا يجوز له أن يصلي صلاة الفجر لأن وقتها لم يدخل بعد، والصلاة قبل وقتها باطلة، والصلاة لا تصح قبل وقتها. ولو صلى إنسان قبل دخول الوقت فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تصح فجر تحرم فيها الصلاة أي صلاة الفجر لأن وقتها لم يدخل. ثم قال وللحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا حديث ابن عباس، أيضا حديث آخر عن جابر رضي الله عنه نحو هذا، يعني قريب من هذا لفظه، قريب من هذا اللفظ، إلا أنه زاد فيه الذي يحرم الطعام. هو وصف الآن، ذكر الحكم الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للفجرين، ذكر الحكم وذكر الستر. فالحديث الأول فيه الحكم، حكم الصلاة وحكم الطعام. الآن سيذكر في رواية جابر، في حديث جابر، وصف الفجر حتى لا يتبينه الناس. ما هو؟ فقال وزاد الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق. هذا الفجر الثاني علامته أنه يأتي من الشمال إلى الجنوب في الأفق، ممتد ما بين الشمال والجنوب، هذه علامته، إحدى علاماته وهي أبرز العلامات. هو مستطيلا في الأفق، يعني من عرضا من الشمال إلى الجنوب. ثم قال وفي الآخر، يعني الذي هو الأول، الفجر الأول الذي يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، إنه كذنب السرحان. السرحان هو الذئب، أي أنه عمودي إلى السماء، لأن الذئب يرفع ذيله إلى الأعلى فيكون هذا كالعمود. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أهل ذاك الوقت ويحتاجه كثير من الناس، أن هذه هي العلامة. الفجر الأول هذا الذي لا تصح صلاة الفجر معه، ويجوز للإنسان أن يأكل ولو كان يعني رأه، هذا يكون عموديا إلى السماء مرتفع. ثم شبهه بذيل الذئب، ذيل الذئب هو ممتد إلى من الأسفل إلى الأعلى، ويكون أعلاه يعني أكبر من أسفله، أكثر كثافة من الشعر به، أكثر من أسفله، يعني كأن الشعاع هذا مثل هذا الذي في ذيل الذئب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الصفة وبين الحكم. في حديث ابن عباس بين الحكم، فقال أن هذا الفجر الأول يصح للإنسان أن يأكل فيه حتى إذا وهو يريد الصيام، الكلام عن الذي يريد الصيام، حتى يرى الفجر الثاني. الفجر الثاني لا يجوز، لكن ولا يجوز له أن يصلي الفجر مع صلاة الفجر، صلاة الصبح مع طلوع الفجر الأول. الفجر الثاني عكسه، يحرم على الصائم أن يأكل الطعام وتحل فيه الصلاة. ثم في رواية حديث جابر ذكر وصف هذا ووصف هذا، فهما يعني الفجران مختلفان صفة وحكما. مختلفان صفة وحكما. وعن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. وفي لفظ أي الأعمال أفضل؟ وفي لفظ أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أصل الحديث موجود في الصحيحين. فقال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، لكن كأن الحافظ اختار هذا للنص على أول الوقت، والمراد بأول الوقت هو الوقت المختار، الوقت المختار، ما يؤخر الصلاة كصلاة المنافقين يرقب الصلاة حتى تكون بين قرني شيطان ثم يصلي صلاة ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صفة المنافقين، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. فأفضل الصلاة هي في أول وقتها، يعني في أول وقتها المختار، إلا ما ورد الشرع باستثنائه. يعني صلاة العشاء لو أخرت بشرطا لا يعني يأخذ الواحد صلاة العشاء وقتها الأفضل التأخير ولا يصلي مع الجماعة، هذا مو صحيح. لكن لو اتفق الجماعة على التأخير بلا ضرر على أحد، كما جاء وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال المأمومين، فكان إذا اجتمعوا عجل، وإذا تأخروا أخر صلاة العشاء، ومرة أخرها حتى يعني وقت متأخر من الليل، وهذا تقدم معنا، حتى أعتمى يعني العتمة يعني أظلمت السماء تماما. فقال هذا من أفضل الأعمال الصالحة، من أفضل الأعمال أو أفضل الأعمال الصالحة هو الصلاة على وقتها. هناك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، مرة يقول الجهاد، مرة يقول الإيمان بالله، مرة يقول الصدقة. فالعلماء قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون راعى حال السائل أو راعى حال المستمعين أو راعى حال الزمن اللي هو فيه، إذا كان زمن مجاعة مثلا فيوجه هذا إلى الصدقة، أو يكون وقت جهاد يوجه إلى الجهاد. ربما حال السائل نفسه إذا كان صاحب مال يعني يرشده إلى الصدقة، إذا كان قويا شجاعا والمسلمون محتاجون إليه في الجهاد يقول له الجهاد، والله تعالى أعلم. وهذا هو لعله هو المناسب بالنظر إلى مجموع الأحاديث التي اختلفت فيه. يسألونه ما أفضل الأعمال، ما أحب الأعمال إلى الله، ثم يذكر لواحد ما لم يقله، الواحد يقول له الإيمان بالله، واحد يقول له هنا الصلاة، الآخر يقول له الصدقة، وهكذا. فقال العلماء إما أنه راعى حال السائل أو حال السامعين أو حال الزمن، يعني حاجة الناس في الوقت الذي هو فيه. وبعضهم بعض العلماء يقول أنه في مثل هذا الحديث أن الأعمال البدنية أفضلها الصلاة، الأعمال البدنية أفضلها الصلاة. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهم من السائل أنه يسأل عن هذه عن الأعمال البدنية فقال الصلاة. ولا شك أن الصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، هي أوجب ركن بعد الشهادتين، الركن الثاني بعد الشهادتين، فقام فأرشده إلى الصلاة إلى وقتها. والذي يعتني بالصلاة في وقتها ستجده يعتني بجميع شعائر الإسلام، والذي يضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. هذه علامة التوفيق وعلامة الحرص وعلامة الاتباع والالتزام بشرائع الإسلام أن يحافظ على الصلاة في وقتها، أن يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يتهاون فيها، ولا يتهاون في أوقات في 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 الصلاة ولا في الجماعة، فإنه يصليها على وقتها. قلت أنا في الجلسة التي مضت أو التي قبلها أن بعض العلماء يقول من أخر الصلاة، وهو شيخ الإسلام بن تيمية، يقول من أخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من غير عذر لا يجزيه أن يقضيها ولو قضاها ألف مرة، من غير عذر. لا بد من هذا القيد، ما نروح يعني نشق على المسلمين. يقول من أخر الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر، لم يكن مغمى عليه، لم يكن يعني ممنوع من 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 هناك مانع يمنعه شرعا، والله سبحانه وتعالى الاستطاعة هذه بين العبد وربه. أنت الإنسان يستطيع أن يخدع الناس ويقول أنا ما أستطيع، أنا ما أستطيع، لكن هو من الذي سيحاسبه؟ أنا وأنت ولا الثاني والثالث؟ الذي يحاسبه هو يعلم حاله، يعلم السر ويخفى، ويعلم هل هو فعلا معذور أو ليس بمعذور. كثير من الناس يقول كان معذور، خلص معذور بينك وبين الله إن كان هذا العذر من الأعذار الشرعية، فهو بينك وبين الله، إن صدقت فالله سبحانه وتعالى، أو كذبت فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، يعني ليتك لم تأتي به، لا ينفع بشيء ما دام سند ضعيف جدا، هو هذا لا يحتج به، وهو قريب من الموضوع، لا يحتج به، لا يحتج به. فلعل الحافظ رحمه الله تعالى وهو يقول بأنه اعتنى بهذا الكتاب وعناية كبيرة ونقحه تنقيحا، وراد أن ينبه على هذا، أن ينبه على أنه موضوع، ولذلك قال أنه ضعيف جدا، ولذلك قرنه بحكمه، وهذا هو الذي يجب أن يكون. قالوا لا يجوز رواية المحدثون، يقول لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، حتى لا يغتر الناس، ما كل الناس يستطيع أن يدرك هل هذا الحديث ضعيف أو ليس بضعيف، فلا يجوز لأحد أن يحدث بحديث ضعيف إلا مع بيان أنه ضعيف. ولذلك قال الحافظ: وهو ضعيف جدا. وسبب ضعفه أن فيه رجل في سنده يقال له إبراهيم بن زكريا، قال أبو حاتم في حديث رواه: الذي رواه منكر. وقال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل، يأتي لرجل ثقة ويقول حدثني فلان أو عن فلان، وهو حديث باطل لا يصح. ثم قال: فالحديث هذا لا يحتج به. ومثله في رمضان الذي يكرره الناس، وللأسف بعض الأحيان في الخطب، أوله مغفرة وآخره ووسطه وآخره عتق من النار، هذا أيضا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أوله مغفرة وأوله رحمة وآخره ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهذا الحديث ضعيف لا مثله هذا. ثم قالوا للترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، أي الأوسط هو قوله وأوسطه، يعني جملتان: أول الوقت رضوان وآخره عفو الله. وقال ضعيف، وهو ضعيف أيضا، وهو ضعيف أيضا، بل الحديث موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم البتة، لأن في سنده يعقوب بن الوليد وضاع كذاب، هكذا قال علماء الرجال علماء الحديث، هذا الرجل رجل اسمه يعقوب بن الوليد وضاع أي كثير الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وتقدم معنا أن معنى سجدتين أي ركعتين، لأنه لا يوجد عبادة صلاة بسجود بدون ركوع وقيام وقراءة، لا يوجد هذا إلا يعني سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو، وهذه ليست صلاة تامة. قال: أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، أي راتبة الفجر. ركعتي الفجر المراد بها هي ركعتي راتبة الفجر. قال: ومثله للدارقطني عن ابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعود للحديث. يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إذا طلع الفجر فلا يصلي أحد نافلة إلا راتبة الفجر الركعتين، ثم ينتظر حتى تقام الصلاة ويصلي، حتى تقام الصلاة ويصلي. لفظ الحديث وله قصة أن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي، ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. هذا لفظ أبي داود. فالصلاة بعد الفجر على هذا لا 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 يعني منهي عنها. سعيد ابن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر كثيرا ويكثر الركوع، فقال فنهاه سعيد بن المسيب التابعي الجليل، فقال له: أيعذبني الله على الصلاة يا أبا محمد؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له: لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هذا الفقه، يعني لا الصلاة لا، لكن الصلاة هنا غير مشروعة، هكذا. والمسألة فيها خلاف، والصواب أنه لا يصلي، الصواب أنه لا يصلي. ورد عن بعض السلف، وهذه ربما تكون أيسر من المطلقة، أنه أوتر بعد طلوع الفجر، ورد عن بعض السلف أنه أوتر بعد طلوع الفجر، لكن ما دام ورد هذا فالأحوط أن لا يصلي بعد صلاة الفجر إلا الركعتين. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى ركعتين خفيفتين، ولو كان يصلي أكثر لنقل عنه صلى الله عليه وسلم. من فاته يعني الوتر فيمكن يصليه، بل السنة أن يصليه، والذي ذكر العلماء أنه يصليه شفعا بعد أن تحل الصلاة، يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح بعد ربع ساعة من شروق الشمس يصليها شفعا. فإن كان يوتر بواحدة يصلي ثنتين، وكان يوتر ثلاثا عادته يصلي أربعا، إن كان عادته أن يصلي يوتر بسبع يصلي ثمانية، إن كان عادته وهي يعني وتر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كما في الصحيحين عن حديث عائشة وغيرها أنه ما زاد على 11 ركعة فيصلي ثنتي عشرة ركعة، فالأمر فيه سعة. إذا غائنا نام وغنب ففاته فالخروج من الخلاف أولى. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يتوسط في هذه المسألة ويقول يعني يجوز الصلاة بعد طلوع الفجر إذا لم يتخذها عادة، إذا لم يتخذها سنة يعني عادة طريقة متبعة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهم الآن. فقلت أم سلمة: فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. وزيادة أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا هذه فيها ضعيفة، أما أول الحديث فصحيح. فيقول وفي رواية لأبي داود عن عائشة، هذه عن أم سلمة وهذه عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناها، بمعنى هذه الرواية. لفظ حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، كان يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصر، ويواصل في رمضان وينهى عن الوصال. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لعنعنة بن إسحاق، لكن ما توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الجواب. جاء في الحديث فقال: شغلت عن هاتين الركعتين، يعني هذه هاتان الركعتان اللتان صلاهما في بيت أم سلمة، هذه هي راتبة الظهر، هي راتبة الظهر. جاءه رجال من قبيلة عبد القيس فشغلوه، انشغل معهم يعلمهم ويجيب على أسئلة وهكذا، فشغل حتى جاء العصر وهو لم يصليها، فقضاها في بيته بعدما دخل عند أم سلمة. إذن هي من ذوات الأسباب، هي من ذوات الأسباب. ونحن قلنا في قبل جلستين بأن الصواب جواز صلاة النافلة ذات السبب، يجوز صلاتها حتى في أوقات النهي، وهذا هو الراجع. ومثلنا لها بالصلاة الفائتة، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، لأن النبي وقالوا هذا من خصائص النبي، يعني قضاء الفائتة في مثل هذا الوقت، وسنتكلم عنه. قالت أجاب: ومن صلوات يعني أمثلة الصلوات ذات الأسباب هي المقضية وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وتحية المسجد وما شابه ذلك، التي ورد في الشرع الأمر بها، والتي لها وقت لو لم يصلها فيه لفاتت، دخل المسجد لو لم يصلها فاتت الركعتان عليه، لأنه مؤقت بدخوله المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو جلس ولم يصلي ركعتين ينتظر حتى يخرج وقت النهي، خرج وجهه وفات هذا الفضل في تحية المسجد. قال العلماء: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك أن ما قالته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، إذا صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها داوم عليها، فتكون هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. وهذا هو دليل الخصوصية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يعني سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر، يعني راتبة الظهر بعد الظهر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما شاهد سيأتي، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. رواه مسلم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نفعل هذا، وإن كان يعني هناك من قال أنها تقضى إلا ذوات الأسباب، لكن كون الإنسان يصلي صلاة في وقت النهي لأنه يعني من عادته أن يصلي فلا. وهذا آخر حديث في الأوقات، يعني في أوقات الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. والأذان هو الإعلام بحضور الوقت، الإعلام الناس بدخول الوقت، والإقامة إعلام الحاضرين في المسجد بالقيام للصلاة، يعني حان وقت القيام للصلاة وأدائها. ذاك أذان لمن كان خارج المسجد الأذان، ولذلك كان فيه التربيع يصلي، ولذلك يشفع الأذان وفيه التربيع، وفي حديث أبي محذورة الترجيع، وكل هذا سنشرحه إن شاء الله. لماذا؟ لأنه للخارجين فيحتاجون زيادة في التنبيه: الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، وهكذا، والحيعلتين والتكبيرتان الثانية. ثم الإقامة لا، لماذا؟ أخصر منها، لأنها للحاضرين، هو تنبيه لهم بأن يقوموا ليصطفوا لأداء الصلاة. كل شيء بحكمة في الشرع وفي ديننا له حكمة وظاهرة أيضا. وهو من شعائر الإسلام، هذا مهم، من شعائر الإسلام الظاهرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس يغزو بنا، وكان لا يغير إلا بعد الفجر، فإذا سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم. فهو فيه حفظ أيضا للدماء، في عصمة الذين يؤذنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنه من شعائر الإسلام، خلاص رفعوا شعيرة الإسلام، يعني كأنهم يقولون نحن مسلمون، الله أكبر الله أكبر، فهم ينادون، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير، كما في حديث أنس أنه كان يغزو بنا النبي صلى الله عليه وسلم فينتظر الصباح حتى إن سمع الأذان كف عنه عن القوم هؤلاء، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم، لا ليسوا بمسلمين، علامة أنهم ليسوا بمسلمين. ثم الأذان هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، المجموعة في الحي إذا أذن في المسجد الحي واحد خلاص سقط عن الوجوب الفرض عن البقية، وإذا تركوه أثموا جميعا، إذا قام به واحد سقط الفرض عن الجميع، المجموعة الذين يجمعهم مكان واحد حي أو نحوه، قرية صغيرة أو جماعة مسافرين أو غيرهم، فإذا أذن واحد سقط عنهم الفرق عن الباقين. وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. هل يجب على الفرد مثلا الواحد إذا كان مسافر وحده أو في مزرعته أو في غنمه أو كذا؟ قالوا بأنه سنة، بأنه سنة وفيه فضل كبير، كما في حديث أبي سعيد عندما قال للرجل إنك تحب البادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع بهذا الأذان إنس ولا جن ولا جن إلا يعني شهدوا به لك. وفيه في رواية أخرى حجر ولا مدر. يسن للمنفرد أيضا، للمنفرد أن يؤذن. أما النساء فلا يشرع لهن لا أذان ولا إقامة، لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، لأنهن مأمورات بخفض الصوت. هذا يعني أكثر هذه الأحكام ستأتي لكنها في المقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله، وهذه قصة يعني عجيبة، عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم طائف. هكذا نأتي بالجملة التي أتى بها الحافظ، ثم بعد ذلك نشير إلى الحديث بتمامه. الحافظ أتى بالجزئية التي تشهد للموضوع الذي يتكلم فيه، فقال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث يعني إلى تمام الحديث. قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث من أوله، الحديث الذي ذكره الحافظ، لكن هناك ألفاظ أخرى أنهم اهتموا بأمر جمع الناس إلى الصلاة الصحابة، ومنه وأيضا النبي اهتم بذلك معهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نأتي بناقوس أو قرن. القرن قال لا، هذا لليهود، قرن يعني بوق ينفخ فيه فيحدث صوتا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لليهود. قالوا ناقوس، قال هذا للنصارى. قالوا اقترحوا اقتراحات، منها إيقاد نار مثلا وشيء من هذا، فكل ذلك لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الجو الذي حضره عبد الله بن زيد هذا، قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. هو يعني رأى وهو نائم أن رجلا يدور حوله معه ناقوس، الناقوس هو مثل الجرس يضرب به فيحدث صوتا عاليا. فيقول عبد الله بن زيد فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ هذا كله في المنام أو بين النوم واليقظة كما في تشعر به بعض الروايات. قال وما تصنع به؟ هذا الرجل الذي رآه في المنام سأل عبد الله بن زيد ماذا تصنع به؟ ماذا تريد به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر هذا الكلام الذي ذكره الحافظ، وفي آخره جاء بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنها لرؤيا حق، ثم قال الحافظ الحديث يعني تتمة الحديث في آخر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقر وقال هذه رؤيا حق، قال يعني موافقة للوحي موافقة للصواب، فقال له قال لعبد الله بن زيد فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا. سبحان الله، تربية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدث في نفسه شيء، أنا أرى الرؤيا وأخبر بها ويأمر بلال يؤذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره صلى الله عليه وسلم، تربية عجيبة عظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أندى منك صوتا، يعني السبب هو هذا وتعليل معقول، أرفع صوتا أندى، هو أبلغ صوته يسمع، والأذان المقصود منه ماذا؟ إبلاغ الصوت للناس، إذن هو أقدر على 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 ذلك منه. فكان يلقيه عليه يعلمه كلمة كلمة وهو يؤذن وبلال يقول مثله. فكنت قال فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا. إذن الحديث فيه قول يعني بعض الكلمات تحتاج إلى شرح، قوله فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني ذكر التكبير 4 مرات يعني تماما مثل الذي نسمعه في المسجد النبوي. هذا هو أذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا الذي نسمعه سمعناه في المغرب وسنسمعه إن شاء الله الآن. هذا هو الأذان الذي بتربيع التكبير وتثنية بقية الأذان إلا الشهادة في لا إله إلا الله في الأخير. ثم قال بغير ترجيع، الترجيع سيأتينا في حديث أبي محذورة، وهو أن يعيد الشهادتين مرة أخرى، يقولها أول بصوت منخفض، والذين في أفريقيا يعرفون هذا، يقولها أولا بصوت منخفض أشهد أن لا إله، يعني يسمعه الذي بجنبه والبعيد لا يسمعه، ثم يرفع بها صوته، هذا يسمى الترجيع، وسيأتينا في حديث أبي محذورة بعد هذا. وهذا الكلام ليس من كلام عبد الله بن زيد، بل هو من كلام الحافظ ابن حجر عندما اختصر الحديث فيصف لك، يقول لك فذكر الأذان يعني أذان بلال بدون بالتربيع، بذكر الله أكبر في التكبير بتربيع التكبير بدون ترجيع. هذا كله كلام المؤلف هذا الحافظ ابن حجر، وليس من أصل الحديث، لكن لما اختصره أراد أن يوضح للناس، ولذلك الذين يطبعون يجعلونه بين علامتي تنصيص، علامتي اعتراض شرطتين، بين علامتين اعتراض شرطتين، دليل على أن هذا الكلام ليس من وهو ليس من أصل الحديث، بل هو الحافظ ابن حجر ذكر هذا دليلا على اختصاره للحديث بدون ترجيع. وهذا الكلام كلام الحافظ ابن حجر وليس من كلام الصحابي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ألقى إليه هذا، وما أدري سيذكر المؤلف ولا ما أشوف، عمر بن الخطاب أيضا لا. عمر بن الخطاب أري الأذان بهذه الصفة أيضا، فلما جاء للنبي يخبره قال له سبقك بذلك الوحي. وهذا يعني يفسرون بقوله إنها لرؤيا حق، يعني رؤيا موافقة للوحي بدليل قوله لعمر، لأن عمر جاء وأري كما أري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، وجاء وأخبر النبي فقال سبقك بذلك الوحي، سبقك بذلك. وهذه من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه الكثيرة. قال بدون إنها لرؤيا حق، رؤيا صادقة ثابتة، أو هي موافقة ومطابقة للوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها خلاص أصبحت وحي، لأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أقسام السنة هي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما السنة إما تكون قول أو فعل أو تقرير، فهذا تقرير وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصفها بأنها رؤيا حق، بل قال في لعمر إن سبقك بذلك الوحي. ثم قال والإقامة فرادى، سيأتينا يعني أن أن الإقامة معظمها مفردة إلا التكبير، وإلا قد قامت الصلاة، فكل الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في البداية، وإلا قد قامت الصلاة فإنها تثنى، وسيأتينا إن شاء الله في ذلك حديث. إذن مشروعية الأذان لظهار شعيرة الإسلام كما قلنا، والأفضل في الأذان التربيع. لماذا التربيع الذي قلت لكم سنسمعه الآن هو أفضل عند بعض العلماء؟ لماذا؟ لأنه هو الذي كان يؤذن به للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين الأربعة من بعده. حديث أبي محذورة أيضا فيه الترجيع، وهو أيضا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه لأبي محذورة، وفيه قصة. ثم قال في آخره، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذه الصلاة خير من النوم ثابتة من غير هذه قصة بلال، لأن قصة بلال فيها كلام أنه جاء كان من عادته أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فجاء مرة وقال الصلاة، فقيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فرفع صوته قال صرخ بها وقال الصلاة خير من النوم ليوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أول الحديث صحيح، لكن هذه قوله فصرخ بها الصلاة خير من، لكنها ثابتة في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، وسيأتينا في أذان في مكة. أبو محذورة جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مكة، فالصلاة خير من النوم هي ثابتة، بل قال أنس رضي الله تعالى كما ذكر المصنف هنا، وقال رواه ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فمعناها سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرها. فقال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذه يقول من السنة. وسيأتينا أيضا في حديث أبي محذورة أنه مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة في أذانه في مكة، كان مؤذنا لأهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عدد من المؤذنين، هذا ابن أم مكتوم وبلال في مسجده هنا، وله كان مؤذن في قباء، وفي مكة أبو محذورة وغيره أيضا، فكان عدد من المؤذنين يؤذنون، لكن الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين هو بالتربيع وهو الذي نسمعه الآن. طيب، هناك كيف يجاب؟ ونريد أن نستعجل هنا لأن يقع فيها خطأ، وسيأتي فضل يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سيأتي هذا. لكن بعض الناس في أذان، فعند قوله الصلاة خير من النوم يقول صدقت وضررت ويلتزم ذلك، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الصنعاني في سبل السلام إنه استحسنه بعض الفقهاء، أما أنه ثابت بدليل لا. وقال كثير من أهل العلم أنه لا يجاب المؤذن في قوله الصلاة خير من النوم بهذا الجواب، بل يجاب بما يجاب به في بقية الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الصحيح. وبمناسبة قول الصلاة خير من النوم أحببت أن ننبه على هذا لأن نسمعه كثيرا، وما أدري كيف يعني الأشياء غير الثابتة تنتشر بسرعة، والثابتة لا يعرف عنها الناس شيء إلا القليل منهم، فهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا حديث صحيح ولا غير صحيح، بل الصحيح هو ما ورد في الصحيحين أن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذه من ألفاظ الأذان يقول مثل ما يقول، ولا يستثنى إلا ما استثناه الدليل وهو الحيعلتان، يقول إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بقية الأذان فيردد الألفاظ نفسها كما سمعها. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للحق وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يصلح نياتنا وأعمالنا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تفضل. يقول الأخ أن عنده مصاب بالمس أحد أقاربه ويسأل عن علاجه. والله الرقية، ثم بعد ذلك قد يكون يعني مس وقد يكون مرض نفسي، فأنت تجمع نصيحة بين العلاج الطبيعي عند الأطباء وبين الرقية، وتذهب للرقاة الصالحين لا الأدعياء. أما الذين يدعون الرقية ويجعلونها تجارة فهؤلاء أظنهم لا ينفعون. تمر المدينة يعني ورد بلفظ العجوة، من تصبح بسبع تمرات عجوة، وفي بعض الألفاظ مطلقة حتى أن بعض العلماء يقول تمر المدينة، لكن ما دام ورد التخصيص والعجوة موجودة فالأحوط أن يأخذ العجوة. ولهلاك من الأئمة الكبار العلماء من قال المراد تمر المدينة، لكن ما دام قال عجوة فخذ عجوة أحوط. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. مع يعني العلماء يقولون هذه الأدوية يسمونها الناس الروحية أو الدعية بالأذكار ونحو ذلك في القرآن الكريم، فهذه إن فعلها الإنسان على سبيل التجريب لا تنفعه، لكن على سبيل اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي سبب من الأسباب ودواء من الأدوية، والأدوية ليس شرطا أن تفعل فعلها كلها، بل هي سبب، والأسباب إن شاء الله لا أن تعمل عملت عملت، وإن شاء الله أن تتأخر تأخرت تأخرت أو لا أداء ويؤجر عليها، لكنه يفعل الأسباب، الأسباب المادية وغير المعنوية مثل هذه، فيرخى ويذهب للطبيب النفسي ويدعو الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الأسباب الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الأسباب، أن يلجأ الإنسان في جميع ما يحتاج إلى الله وبصدق، وينطرح بين يديه ويتوب إليه ويستغفر الله. ومن أعظم الرقى هي الفاتحة، ولو رقى الإنسان نفسه أو رقاه أحد أقاربه ربما يكون أخلص له من هؤلاء، لا 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 لا، بل يقينا أنه خاصة هؤلاء الذين يتخذون هذا مهنة وينشئون لذلك قنوات ويخدعون الناس وأحيانا يكذبون عليهم ويوهمون الناس، أن كل الناس الآن المبروس يعني بسبب عين أو سحر، ها؟ والذي أكل طعاما دسما ويعني آذاه في بطنه هذا مصاب بالعين أو بالسحر، ما هذا يا كل شيء عين وسحر؟ من الذي يثبت هذا؟ غيب، هذا علم غيب، والجن إذا كما يقولون يتكلم من أكذب الناس الجن، أكذب من أصحابهم هؤلاء اللي يقولون إنهم نطقوا، كلهم كذابين لكن بعضهم أكذبوا من بعض. الآن يقولون أكذب، لا يوجد أكذب من الجن، فالناس يعتمدون عليهم، يقول هذا الجني تكلم على لسانه، طيب ما الذي يدرك أنه صادق؟ ومن الذي يدرك أن هذا الذي تكلم جني؟ ها؟ هو هذا قال لك، ما الذي يدرك؟ أنت اذهب للأتقياء الذين لا يعني الذي إذا جئتم يقول لا يا أخي أنا إنسان ضعيف أنا مذنب ليت الله يتوب علي، هذا تمسك به وقل له اقرأ لي، ها؟ أما اللي يقول لك أنا والله عالجت كذا ألف من الناس وكلهم شفوا وكذا وكذا ويأتيك وأنت يعني سبب ذلك أنك ضربت قطا أسود أو ماذا فعلت، كل هذا يعني جمع للناس وأموالهم إليه. أنا سمعت من يقول في بعض المقاطع، امرأة تقول لأحد الرقاة هؤلاء الذين يفسرون الأحلام، قالت أنا رأيت امرأة دخلت علي في غرفة نومي وقالت وحاولت أن تؤذيني. انظر هذا الآن قام مقام الشيطان، قال هل تعرفينها؟ قالت نعم. هي من أقاربك؟ قالت نعم. قال احذريها فإنها تريد بك سوءا أو شرا. شفت تفرق حتى بين، فهؤلاء لا يركنوا إليهم يا أخي، فأنت توكل على الله وادعو الله وارق بنفسك وخلي المريض نفسه يرقي وتحرى الصالحين الصالحين، ما هو الصالحين حقين المقابر والأوثان هذه، لا هؤلاء ليسوا بصالحين، على سدنة القبور هؤلاء ليسوا صالحين، بل الصالحين الذين يصلون مع الجماعة ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي جميع أمورهم. نسأل الله في أي مكان، خذ التمر معك، خذ العجوة، اسأل عن العجوة فيه سوق التمر. اي نعم. طيب هذا يقول ما حكم العمرة من التنعيم؟ هنا فيه إذا كان التكرار للعمرة في سفر واحد للشخص نفسه يعني يعتمر عمرة ثم يخرج ويعتمر عمرة أخرى في سفر واحد إلى التنعيم ثم يخرج مرة أخرى إلى التنعيم ويعتمر، فالعلماء يقولون هذا ليس مشروعا، لكن من العلماء من يجيز إذا كان لشخص آخر، وهذا هو المتيسر للإنسان، يعني لو لم يأتي له لأبيه الميت، لأن الحج والعمرة عن الغير لا بد أن يكون ميتا أو عاجزا لا يستطيع أن يركب الراحلة، لا يستطيع أن يصل. لكن العجز المالي لا يعتبر، واحد ما عنده نفقة العمرة أو نفقة الحج هذا لا يحج عنه ولا يعتمر، هذا أصلا لا يجب عليه الحج. من استطاع، الله سبحانه وتعالى ومن استطاع لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا لا يسأل عن الحج يوم القيامة الذي لا يستطيع الحج ولم يجب عليه، ويأتي بإسلام تام من كامل يوم القيامة. لكن الملوم والذي يعاقب هو الذي يستطيع الحج ولا يحج. يقولون حتى ينبت الشعر. هذا الأخ يقول كيف نوفق بين الحديثين، ما في تعارض أصلا بين أن يقول الإنسان هو حديث واحد أو حديثين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قال في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول طيب أنا أقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة، لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في هذه هي مستثناة من قولوا مثل ما يقول إلا في هاتين الكلمتين من الأذان، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول مثل ما يقول المؤذن في هاتين الجملتين لا يقولها، فيقول ويكتفي بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يجمع بينها وبين ألفاظ الأذان. ما فهمت ايوه والإقامة هو اللي يقيم
وهو الذي يقام الإقامة.
إيه. طيب وش اللي يمنع؟
ما في
مانع، وش اللي يمنع
انا اخصص الاذان الثامن يوم الجمعة؟
يعني يجوز اي ما يجوز
في تخصيص يعني؟
لا وش اللي يمنع؟ ما يمنع شيء في الإقامة. والله الإقامة إذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها أذان فقال بين كل أذانين صلاة، لكن لا أعرف فيها أنه يقول يردد كما يقول المؤذن، أنا لا أعرف، يعني لا أعرف حديثا، الكلام يعني موجود، والله ما أدري السبع هذه لا أدري، لكن يقرأ ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم للملدوغ قال ما يدرك الله يسلمك، الله يسلم بارك الله فيك، الله يسلم، قال ما يدريك في الفاتحة عظيم كبير القبيلة ومشرك ورقاه أبو سعيد الخدري، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقاه بالفاتحة، فقال ما يدريك لأنها رقية، لكن سبع مرات ما أدري، ما أعرف فيه لفظ في تحديد العدد، لكن أنت اقرأ ما شاء الله أن تقرأ لك، يعني بعضهم يقيسها على السبع التمرات وكذا، لكن أنا لا أعرف في تحديد نص حديثي أنه يقرأ الرقية سبع مرات، لأنهم قالوا الفاتحة، والحديث الذي في الصحيح يقول ما يدريك أنها رقية، فهي رقية بل من أعظم الرقى. نعم
متى بعد الإحرام؟
قبل الإحرام تحرم وتنتظر حتى المرأة التي يأتيها الحيض وهي ذاهبة إلى مكة تريد عمرة أو حج تغتسل وتتحفظ وتحرم، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت وتنتظر، فإذا طهرت طافت ولا شيء عليها وعمرتها تامة، وهذا حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها. أنت هي وقع منها خلاص ما عاد في علاج، هو يعطونه قبل أن يمكن يؤخر، لكن له مشاكل كثيرة، أحيانا لا ينقي، المرأة تقول أنا أخذت عشان ما يأتيني وأنا محرمة لكن جاءتني نقط، فهو يعني لا يزيد المشاكل ولا يعني يزيلها. من بعد 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 ربع ساعة من شروق من طلوع الشمس. ما في بالعدد لأن تختلف تختلف الأوقات الصيف والشتاء و... يعني أنت هو الشروق، شروق الشمس متى تبزغ؟ احسب من بعد بزوغها من 12 دقيقة إلى ربع ساعة في أي وقت كان. لكن إذا قلت لك الآن يقولون شروق الشمس الساعة 5:59، طيب معناه تنتظر ربع ساعة كمان، لكن هذا مو ثابت. يعني بعد يوم يكون 58، بعد أسبوع يكون 56 أو 54، فغير ثابت هذا. ها؟ يصلي إيشا؟ يصلي. إيه. بشرطه أن 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 تدخلها وأنت على وضوء، يعني هذا تلبس الشراب وأنت متوضئ يعني على طهارة.